الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
والإسلام يطلب من الشاب أن يكون ذا شخصية قوية مستقلة لها هدف واضح في الحياة، غير مهتم بالأكثرية إذا كانت على خطأ. يقول الرسول الكريم: لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. ثم إن الإسلام يحترم رأي الشابة فيما يخصها. جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ولم يستأذني، فهل لي في نفسي أمرا؟ فقال لها الرسول الكريم: نعم. فقالت: ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه، ولكني أحببت أن يعلم النساء إن كان لهن في أنفسهن أمر أم لا. وبهذا تظهر شخصية الشابة التي أجازت ما صنع أبوها بعدما عرفت حقها. والإسلام يطلب من الشباب أن يكون معتدلا في كل شيء حتى في العبادة، لأن هذا الدين متين كما يقول النبي الكريم. ويطلب من كل شاب أن يتوغل فيه برفق، ويعلل ذلك بأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، كما يوضح هذا النبي الكريم أيضا بقوله: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن هنا فقد رفض النبي صلوات الله عليه أفكار الثلاثة الذين تعاهدوا على أنواع من العبادة ظنوا أنها توصلهم إلى التقرب من الله تعالى. فنذر أحدهم أن يصوم فلا يفطر، ونذر الثاني أن يقوم ولا يفطر، ونذر الثالث أن لا يتزوج أبدا. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة لهم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ومع ذلك فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم قال: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. البخاري. ثم هو يوصي أفراد المجتمع بأن يكون سلوكهم في الحياة التبشير والتفاؤل والتيسير. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والمسلمون بعد هذا كله إخوة متحابون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الإسلام يزيل العقبات أمام الشباب. من طبيعة الشباب الحركة والحيوية والنشاط، وقد يستتبع هذا الخطأ في جانب من الجوانب. والله سبحانه وتعالى يفتح بابه للتائبين دون وساطة ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الزمر 53. ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. البقرة 86. والمئة. وجعل من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. ويبين للشباب أن الخطأ طبعي، والمهم أن يتوب الشاب. والنبي يقول: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. والمهم ألا يتمادى الشاب في أخطائه ولا يجاهر بها. يقول الرسول عليه السلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله يكشف ستر الله عليه. البخاري. والإسلام يزيل العقبات الداخلية حين يربي المسلم على صفاء القلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك بغض لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني دخل الجنة. كما يدعو الشباب إلى صفاء القلب. ولقد قال النبي الكريم عن رجل من الأنصار إنه من أهل الجنة، وحين لاحظ عبد الله بن عمر أن الرجل لا يمتاز بشيء غير عادي وصارح الرجل بذلك، فقال الرجل: يا بني، لا أعلم شيئا عندي إلا أني لا أبيت وفي نفسي حقد لإنسان. وهو يبعد عن المسلم الحقد والحسد، لأنه يقطع الروابط ويزيد المشكلات الاجتماعية، ويجعل الأوقات تضيع فيما يعود على الناس بالضرر. كما أنه يعلم الشباب الصبر عند الغضب حين يطلب من الغاضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا بالغضب يذهب عنه. كما يطلب من الغاضب أن يغير وضعه فيكسر هذا من حدة الغضب، ويصبح الإنسان أكثر هدوءا. يقول الرسول عليه السلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإذا ذهب عنه وإلا فليضطجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم هو من الناحية الإيجابية يبين للشباب قوة المجتمع المتكامل. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بل إن الرسول الكريم يقول: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتكون المجتمع المتكامل المتماسك الذي يريده الإسلام. والإسلام عرف للشباب أقدارهم ووضعهم في المكان اللائق بهم بغض النظر عن أي اعتبار آخر. ومن ذلك أسامة بن زيد الذي عينه الرسول عليه السلام قائدا على جيش كان من جنده كبار الصحابة، وسار أبو بكر الصديق في ركابه رافضا أن ينزل أسامة أو يركب هو، وكان تعليله لذلك قوله: وما علي أن غبرت قدمي في سبيل الله ساعة. وهكذا يرسم الإسلام طريقة تربية الشباب التي تكفل له التوازن الكامل في حياته، والتي تمكنه من أداء رسالته الإسلامية في هذه الحياة. الإسلام والتربية الجنسية. تمهيد. يقول إدوارد غوتنبرغ الأمريكي: يقصد بالتربية الجنسية جميع المسائل التربوية التي يترتب عليها إعداد الناشئين لمقابلة جميع مشاكل الحياة التي يكون مركزها الغريزة الجنسية، والتي تظهر بصورة من الصور في كل إنسان عادي. والغريزة الجنسية من غرائز الإنسان الهامة، لكن فرويد اشتط في أهميتها حين فسر السلوك البشري كله على أساسها، فنزل بها من مستوى الإنسان إلى مستوى الحيوان، وجعل الدوافع كلها مصدرها الجنس حتى العبادة. وقال مؤكدا: إن تاريخ البشرية هو تاريخ دوافعها الجنسية. وقد رتب على هذا دمار الإنسان إذا لم يشبع هذه الغريزة، مع أن سلوك الإنسان الجنسي يختلف عن سلوك الحيوان، ذلك لأن الإنسان فيه عقل وروح ونفس، ثم هو يقوم بضروراته الجنسية على طريقة الإنسان لا على طريقة الحيوان. فرويد كان يهوديا واقعا تحت تأثير البيئة التي كانت تسود فيها بعض المفاهيم المنحرفة الدينية التي كانت تعيشها أوروبا، والتي كانت تدعو إلى كراهية العلاقة بين الرجل والمرأة وتحض على الرهبنة، على أن أكثر أساتذة الطب النفسي لا يرون هذا الرأي. ومن هؤلاء الدكتور لويس بيتش الطبيب النفسي الذي يقول: إن الدوافع للغريزة الجنسية دوافع غريزة تحاول أن تعبر عن نفسها، ولكن هذا لا يعني أبدا أن عدم الإشباع يؤدي إلى الدمار. إن التعبير عن الجنس ليس ضرورة مطلقة، وليس هناك ضرر جسمي أو عقلي ينتج عن الامتناع من الجنس، وهو بهذا يعيد للجنس البشري كرامته التي أفقدها له تفسير فرويد. ومن الناحية المقابلة نجد فكرا مسيحيا معاديا للزواج يرى أن هذه الغريزة ينبغي أن تكبت، فاتجه إلى الرهبانية يدعو لها ويشجع عليها، ويفتح الأديرة ويضع لها أنظمتها. ولقد فشلت الأديرة في أداء رسالتها لأنها معادية للطبيعة البشرية. الغريزة الجنسية في الإسلام. أما الإسلام فإنه يقف وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فهو يعترف بالغريزة الجنسية وأهميتها وخطورتها، ولكنه يضعها في إطارها الصحيح، فهو لا يرى رأي فرويد في سيطرتها التي لا تدفع، ولا يرى رأي من يكبتها عن طريق الرهبنة، لكنه ينظمها ويضبطها، ويرى أنها من مميزات الجنس البشري، فهي سبب بقائه وسبب إنجاب الذرية الصالحة التي تحقق رسالة الإنسان في هذه الحياة. ولقد أزال الإسلام بذلك الفكر المعادي للزواج الذي ساد العالم المسيحي وحرم الرهبانية، وقالها نبي الإسلام صريحة: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. البخاري. ووصل المتعة بالدين، وهو يهدف إلى بقاء الجنس البشري، وبذلك لا يقوم تناقض في ضمير المؤمن بين قوانين الحياة التي يمارسها وبين تعاليم الدين التي يجب احترامها. والجنس طاقة بشرية طبيعية تحتاج إلى إشباع، ولكن الاستغراق الذي يجاوز حدود المعقول هو الأمر المستنكر، لأنه يضخم أحد جوانب الإنسان على حساب بقية الجوانب الأخرى. والأعضاء التناسلية ليست مقززة في التربية الإسلامية، فالطفل يعود الطهارة من صغره لاتصالها بالصلاة. وفي كتب الفقه تفصيلات كثيرة يدرسها الأطفال والشباب ليتطهروا ويستعدوا للصلاة التي هي أهم ركن من أركان الإسلام. والإسلام يفرض العفة ويهيئ لها أسبابها ويجعلها ميسورة، فلا يلجأ الإنسان إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن الطريق الميسور عامدا أو مضطرا. ولقد رسم الإسلام طريق إشباع الغريزة بحيث يتم ذلك في سهولة وبصورة طبيعية. الزواج. الزواج هو الطريق الطبيعي للاستجابة للغريزة، وذلك يتم في ظل من الرعاية الإلهية، وقد جعله الله تعالى للبشرية ليكون سكينة وألفة ومودة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الروم 21. وبالزواج تتوحد القلوب تحت ظل العقيدة، وهي أعمق ما يؤثر في النفوس. ومن هنا فقد حرم الزواج بين المسلم والمشركة لأنهما لا يجتمعان على عقيدة واحدة، والله سبحانه وتعالى يريد ألا تكون هذه الصلة ميلا حيوانية، بل يرفعها حتى يصلها بالله تعالى ويربط بينها وبين مشيئته في نمو الحياة. ورضي بزواج المسلم بالكتابية لأنها تؤمن بأصل العقيدة وقد تهتدي إلى الحق. والزواج يعصم الإنسان إلى حد كبير كما جاء في الحديث الشريف، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، بل إن في إشباع الغريزة عن طريق الزواج أجرا، كما يقول الرسول عليه السلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فيقول الرسول عليه السلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإسلام لا يعتبر الحديث عن الغريزة عارا، لأنه يصله بأهداف علوية، وهو لذلك يتحدث عنه في القرآن مبينا كثيرا من الجوانب التي يحتاج إليها الإنسان في بيان الأحكام. فهو يتحدث عن حل المعاشرة الزوجية ليلة الصيام: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وحرمتها لمن نوى الاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. البقرة 88. وحرم اتصال المسلم بزوجه أثناء الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ثم يقول: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. البقرة 22. ومعنى ذلك الإتيان في منبت الإخصاب دون سواه، فليس الهدف هو حصول اللذة، إنما هو امتداد الحياة وابتغاء رضوان الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يتحدث عن ذلك في أثناء الحديث عن أحكام الزواج والطلاق والعدة، ويرفع هذه العلاقة عن أن تكون مجرد متعة جسد. الصيام. فإذا لم يستطع الشاب الزواج لسبب من الأسباب فعليه أن يعتصم بالصوم، فإنه وقاية له. والرسول يقول في ذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والباءة تكاليف الزواج، ومعنى وجاء وقاية. فالصيام وسيلة ضبط قوية فعالة، ذلك لأن الإنسان يمتنع مختارا عن كثير من لذائذ الحياة المباحة، ويمتنع عن الرغبة، ويحقق كيانه بذلك الارتفاع. منع المثيرات. والإسلام يمنع المثيرات ويبعد الفتنة ويأخذ الطريق على أسباب الإثارة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. النور 30. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. النور 31. وذلك حتى لا تثار الشهوات، وجعل للبيوت حرمات، فلا يدخل الإنسان بيتا إلا بعد الاستئذان والإذن له بالدخول، وذلك حتى لا تطلع الأعين على عورات من بالداخل وهم في غفلة مع غض البصر من الرجال والنساء. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. النور 27. ثم نهى المؤمنات عن الوسائل التي تعلن عن الزينة المستترة وتهيج الشهوات الكامنة وتوقظ المشاعر الهادئة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النور 31. وقد جعل من الجماعات التي أعد الله لها مغفرة وأجرا عظيما الحافظين فروجهم والحافظات، وهذه من الأحزاب 35. وفيه يظهر ضبط الغريزة وسيطرة الإنسان عليها وتنظيم العلاقات واستهداف ما هو أرفع من ثورة الغريزة في التقاء الرجل والمرأة وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله. ولقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي وطهر إحساسه بالجمال، فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو المستحب، بل الطابع الإنساني المهذب، وجعل جمال الحشمة هو الجمال النظيف الذي يرفع الذوق الجمالي ويجعله لائقا بالإنسان الذي يقوم بذوقه كخليفة لله في الأرض. ضبط الغريزة: الإسلام يضبط الغريزة ويوجهها، والضبط يأتي أولا من ربط القلب البشري بالله وخشيته وتقواه ومراقبته في كل عمل، ومن ربط المسلم باليوم الآخر. فالإنسان يتلهف على لذائذ هذه الحياة حين يحس بأن فرصته في الدنيا هي الفرصة الوحيدة، فهو ينتهزها قبل أن تفوت. لكن المسلم يؤمن بأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. والإسلام يعرض إلى جوار هذه اللذائذ ألوانا من لذائذ الحس والنفس ينالها من يحاولون ضبط أنفسهم في هذه الحياة عن الاستغراق في لذائذها المحببة لتبقى لهم إنسانيتهم الرفيعة. ومن هنا فإنه يجمع في آية واحدة أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. آل عمران 14. ثم يبين للناس أن هذا كله متاع الحياة الدنيا، ولكن هناك لذائذ أخرى أعظم، وهي ما ذكر في الآية الكريمة: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. آل عمران 15. كما أن لهفة الإنسان على المتعة الجنسية تضبط حين يعرف المرء في هذه المتعة وسائل لها غايات، وسائل لانتشار النوع، ويربط بين نزوة الجسد العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني، ويمزج بينهما في لحظة واحدة واتجاه واحد، ذلك المزج القائم في كيان الإنسان، وأنه خليفة الله في أرضه المستحق لهذه الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات. والإسلام مع هذا يسند طاقات الإنسان النفسية في اتجاهات عليا لا تلجأ إلى المتاع الحسي وحده، كما يستنفذ الطاقة الجسمية في اتجاهات عليا بقصد تحويل الفائض منها على أن يستغرق في متاع الحس، فهو لذلك عن طريق الإعلاء حث على الفروسية لأنها رياضة ترفع النفس عن محيط الحس وتوجه الطاقة إلى منصرف النبيل، وهو يقيم نظام المجتمع كله بصورة لا تحصر الدوافع الفطرية ولكنها تمنع الإسراف في كل شيء. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأنعام 41. ومن هنا فالشاب المسلم لا تظهر عنده العقد النفسية لأنه لا يوضع بين ضغطين متعارضين، ضغط من ضميره الذي كونه من الدين أو العرف بأن الغريزة لا يجوز وجودها وإن وجدت أخمدت، وضغط غريزته عندئذ تتكون العقد النفسية. أما الإسلام فقد ضمن سلامة الإنسان من هذا الصراع بين شطري النفس البشرية من نوازع الشهوة واللذة وحب الارتفاع والتسامي، ولهذا وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسط والاعتدال. متى يبدأ تعليم حقائق الغريزة؟ تأخذ هذه المسألة مناقشات كثيرة في التربية الغربية، ولعل أهم الآراء عندهم ما قاله بيمياجيه في بحثه عن أسئلة الأطفال، إنهم يسألون من تلقاء أنفسهم قبل سن 9 أسئلة تبين الاهتمام بأجزاء الجسم ونظافتها والأعضاء التناسلية، لكنها في الإسلام ليست كذلك، لأن الإسلام يعلم الطفل ابتداء من سن 6 الطهارة عند إعداده للصلاة، ومن خلال الطهارة يتعلم كل شيء بدون خوف وفي ظروف طبيعية. الطفل يسأل والأب أو المعلم يجيب، وليس هناك حياء في الدين، والقاعدة الفقهية لا حياء في الدين. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ومن أن امرأة سألت النبي الكريم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه السلام: نعم، إذا رأت الماء. جاء الإسلام ورفع العلاقة بين الجنسين، فهي وظيفة إنسانية ذات أهداف سامية تتعلق بحياة المجتمع واستمرار البشرية، كما تتعلق بإرادة الله وعبادته ومراقبته في كل طور من أطوار هذه العلاقة. وبذلك رفع النظرة إلى المرأة مؤكدا أهميتها، ومؤكدا الجانب الإنساني في علاقة الرجل بالمرأة. ثم إن الإسلام يقوم على تدبير أسباب الحياة النظيفة، وعلى الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجريمة، وعلى تهذيب النفوس، وعلى الحساسية التي تثيرها في القلوب فتخرج من الإقدام على جريمة تقطع ما بين فاعلها والجماعة المسلمة من وشيجة. هكذا رأينا الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه قمة الحياة على هذه الأرض، خلقه الله وكرمه وجعله خليفة له في الأرض، واعترف بكل ما فيه من طاقات وغرائز وانفعالات وحاجات، ونظم له كل هذا حتى يستطيع أن يحقق رسالته في هذه الحياة. الإسلام والتربية الجمالية. تمهيد. التربية الجمالية تعبير يقصد به الجانب التربوي الذي يرقق وجدان الفرد وشعوره، ويجعله مرهف الحس مدركا للذوق والجمال، فيبعث ذلك في نفسه السرور والارتياح، ويرتقي وجدانه وتتهذب انفعالاته، وكل هذا يساعد على قوة الإرادة وصدق العزيمة عنده. ومنذ عهود طويلة أحس الناس أهمية الجانب الوجداني، حتى إن حكمة صينية قديمة قالت: إذا كان معك رغيفان من الخبز فبع أحدهما واشتري به باقة من الزهر. ومعنى ذلك أن الاستمتاع بجمال الطبيعة يسد حاجة نفسية عند الإنسان لا تقل أهمية عن الرغيف الذي يسد حاجة جسمه عنده. ومن هنا قال أحد الحكماء: ليس المهم أن نعيش، ولكن المهم أن ننعم بحياتنا. ويشرح الفنان نورمان فتشت ميل في كتابه الفن الجديد للحياة طريقة استمتاع الناس بالحياة، فيقول: إذا أردنا أن نعرف كيف يمكن أن ننعم بالحياة، فلا بد وأن ندرك أن سر الحياة السعيدة الناجحة يكمن في حرصنا على أن نرى ما فيها من جمال، وجمال السماء في جوهرها الأصيل، في العمل الذي نؤديه ونرتزق منه، في شعورنا ونحن نستقبل يومنا الجديد كل صباح، في الحماس الذي يملأ نفوسنا ونحن نؤدي أعمالنا، في اللحظات القصيرة التي نخلد فيها إلى أنفسنا ونتأمل الحياة من حولنا. فالحياة فن يجب أن نتعلمه، ولكي نتقن هذا الفن فلا بد أن نفرق بين الحقيقة والصورة، فكثيرون يشدهم الزخرف دون الجوهر، وأكثر منهم الذين لا يعرفون كيف يفرقون بين الحقيقة والزخرف. التربية الجمالية في النظرة الحديثة. ترى التربية الحديثة أن الانفعالات الطبيعية لها أهمية كبرى في حياة الطفل، لأنها تريح نفسه وتدخل عليها البهجة والنشوة، وهذا يعبر عن منابع الجمال والفن. وتذوق الجمال يؤدي إلى نتيجة طيبة في سلوك الطفل، ويعينه على ضبط نفسه، فإذا تأمل صورة أو باقة زهر واستمتع بسماع الموسيقى فإن هذا سيكون سببا في طرافة حياته وشعوره باللذة. والتربية الجمالية تؤدي إلى إعلاء الغرائز، فهي بذلك تؤدي عملا أخلاقيا. ومن هنا فإن التربية الحديثة تقول: علينا أن نوجه الطفل إلى جمال الطبيعة ونجعله صديقا لها. والشيء الجميل هو الذي يريح نفس الإنسان ويجعل النظر إليه محببا ويبعث على التخيل. والتخيل يكون عن طريق النظر والتأمل، وإدراك الجمال لموضوع ما معناه التأمل بعمق فيه وإدراك ما فيه من اتساق وانسجام أثناء التخيل. ويبصر الإنسان فيه معنى من المعاني التي التبطت بينه وبين نفسه، وفي هذا إدراك لحقيقة الجمال. ونحن ندرك القيمة الجمالية لموضوع معين بما تثيره أجزاؤه المتناسقة المنسجمة من التخيل. فالإنسان يشعر بجمال المنظر المعين لأنه يبعث على إثارة مكنونات نفسه، ويجد المرء فيه تزويدا لما تتجاوب به جوانح قلبه وصدا ملحا من أصدائه النفسية. والاستمتاع الجمالي يغذي الوجدان والرغبات المكبوتة داخل النفس، ولذلك فإنه يعمل على تجديد طاقات المرء وتنويع مظاهرها واتزان نواحيها. وفي الطبيعة والتأمل في بدائعها استمتاعات جمالية لا حصر لها، لأنها تجعل الإنسان يرى نفسه عنصرا من عناصر الطبيعة مندمجا بين أعضائها. وأول درجة في الجمال النفسي صفاء النفس واستمتاعها بالتأمل الهادئ، إذ كثيرا ما تغطي ماديات الحياة على معنوياتها، وكثيرا ما تغطي على نداء القلب ونداء الضمير. فإذا صفت النفس صارت قابلة للاستمتاع بالجمال، لأن الصفاء والجمال يمثلان الحركة الحية في الحياة. وفي التأمل في الطبيعة وبدائعها استمتاعات جمالية لا حصر لها، لأنها تجعل الإنسان يرى في نفسه عنصرا من عناصر تلك الطبيعة، عنصرا مندمجا بين أعضائها. فالتأمل الهائم والشاعر المتأمل كل منهما عاشق من عشاق المعرفة يتعشقها لمتعة جمالية ولغذائه الروحي. وهذه المعرفة لها أثرها وقيمتها، لأنها تؤثر في أعماق الوجدان وفي ارتفاع قيمة النفس وفي تنظيم نواحي الحياة وغاياتها الروحية. مواطن الجمال: ترى الفلسفة الحديثة أن الجمال يكمن في الحركة، حركة القلب في عاطفة الحب، حركة العاطفة في البذل، حركة الضمير في يقظته، حركة الذهن في أفكاره وأدائه لرسالته، كما يكون في السكون بعد الثورة، في الصمت بعد الضجيج، في التأمل بعد الدرس، في الوفاء بعد الوعد، كما يكون في النمو وفي العمق وفي التجديد وفي التنوع وفي الخلق والإبداع والابتكار. الجمال في الإسلام: من الأقوال المأثورة لدى المسلمين الحديث الشريف الذي رواه مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. والقرآن الكريم عني بالجمال عناية واضحة، فالله سبحانه وتعالى خلق كل ما هو جميل. خلق الإنسان في أكمل صورة وأحسن خلقة، وصوركم فأحسن صوركم، التغابن الثالثة. ثم خلق كل ما يحيط بالإنسان في الكون في صورة جميلة نراها ويراها الإنسان ويمعن النظر فيها ويتمتع بما فيها من جمال، ذلك لأن تصميم هذا الكون قائم على كمال الوظيفة كما هو قائم على الجمال. فالسماء جميلة وقد زينها الله تعالى للرأي وجعلها متناسقة: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الصافات السادسة. والإنسان إذا نظر في الكون في السماء وما فيها من كواكب متناثرة رأى أجمل منظر تقع عليه العين. ويمكن للإنسان أن ينظر وأن يطيل النظر والتأمل بدون أن يمل ذلك، يرى النجمة تلمع في السماء بنورها وتغير منازلها ليلة بعد ليلة، يحس الإنسان بالمتعة النفسية التي لا تمل أبدا. ومثال ذلك ما نراه في آيات أخرى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، الحجر السادسة. ذلك هو الخط الأول في لوحة الكون العريضة التي تنطق بآثار اليد المبدعة. وقول الله تعالى وزيناها للناظرين لفتة إلى جمال الكون، وبخاصة تلك السماء التي نراها فوقنا ونلمس عظمتها وروعتها ونحن نحس بالكون وبأن الجمال مقصود في خلقه. انتهى الوجه الأول.